لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحايم لم تغن عنها سائر السور إن يبكي القمر الأعلى لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري أين الأولى كان إشراق الزمان بهم إشراق ناصية الآكام بالزهر جار الزمان عليهم غير. اتأمل في الأبيات جار الزمان عليهم غير مكترثين وأي حر علي الدهر لم يجري يا دهر ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر يا دهر حسبك ما أبديت من غيرين. أين الأسود؟ أسود الله من مضري تركت كل أبي من ليوثهم فريسة بيننا بالكال والظفر جررت آل علي للحموم فغال جررت آل علي للحموم فغال للقوم ذنب غير مغتفر من المعزي ولي الأمر في ملأ يا صاحب الزمان مولاي أنت المعزى بمصيبة آبائك وأجدادك من المعز من المعزي ولي الأمر في ملأ كانوا بمنزلة الأرواح للصور يا غايب غابت الأفراح عنا بغيبة الكبرى بس الحزن والأتراح عدنا بالقلب حسرة حسرات القلب يمتى يا ابو صالح تبردها وتاخذ ثار من حجمه عليها بدار والدها يوم ببابها انعصرت ومحسن سقط من عندها مسمار وكسر ضلعين كسرى لما كالزهرة اتأمل في الأبيات وثار اللي يبو صالح بسيفة طلعت الكفار وتالي بالحبل قاده وبخد الدمع نثار وشاف امك على الاعتاب والباب اشتعل بالنار وشاف امك على الاعتاب والباب اشتعل بالنار وارتاع الحسن وحسين وزينب تجذب العبرة تتحمل لو لا وثار اللي يا ابو صالح كم داب الطش الطاحات وزينب عاينت جمدة ولزمت ايدها وصاحت شبدي من قبل شبدك يا خويا ريته طاحت ذكت سموم يا ابن امي وزينب تجذب العبره ما أدري تتحمل هذا البيت لولا وثار اللي أبو صالح ما يتوصف مصابا نحر منحور يا مهدي وسهم بالقلب صابا وثار اللي أبو صالح ما يتوصف مصابا نحر منحور يا مهدي وسهم بالقلب صابا وعلى صدر طفل دامي وعلى صدر طفل دامي ويمه جملة أصحابه وثار اللي يا ابو صالح دمعاته على الخده عجل ولا تنسى غريب الغادر يا
أبياتكم هذه ها
عجل ولا تنسى غريب الغادر يا والحرة اللي دشت المجلس هدية مجلس يزيد بن الخنا شراب الخمو
ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب قال مولانا وسيدنا الإمام الباقر عليه السلام نحن خزان علم الله نحن تراجمة وحي الله نحن الحجة البالغة
لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد
تعددت الأدلة والبراهين على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وقد ذكر أهل التحقيق من علمائنا مجموعة هذه الأدلة وهذه البراهين ونكتفي في هذه الليلة بذكر برهان ودليل ساطع على إمامتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ألا وهو سعة علمهم وإحاطتهم العلمية لكل العوالم هذا بحث مهم جدا لا بد أن نلتفت إليه من خلاله تتعمق العلاقة والصلة بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام سعة علمهم وإحاطتهم العلمية مما لا شك فيه، أقول هذا المقدار على نحو التمهيد الآن، هذا المقدار لا إشكال فيه، بل نستطيع أن نقول أنه قد شهد العدو به قبل الصديق. يعني لو جئت إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام مع حكام الجور في زمانهم، نجد أنهم جعلوا الأئمة عليهم السلام في امتحانات واختبارات عملية في مؤتمرات أديانية من أجل فقط أن يسقطوا الأئمة عليهم السلام من الاعتبار من عدم إجابتهم على الأسئلة الموجهة إليهم، ولكنهم شهدوا أن الأئمة عليهم السلام قد تمكنوا من الإجابة على تلك الأسئلة، بل انبهروا بمقدار ذلك العلم وتلك السعة التي قد غفل أصحاب ذلك العلم عنها. أقول هذا المقدار لا شبهة فيه، وإنما أريد أن أؤكد البحث على جهة أخرى، اتأمل معي جيدا وهذه نحتاج الالتفات فيها، وهي أن سعة علمهم عليهم السلام وإحاطتهم العلمية لا نقصد بها فقط فيما يرتبط بالحلال والحرام، ولا نعني بها كذلك فيما يرتبط بشؤون الدين، يعني فقط مو علمهم فيما يرتبط بالجانب الديني فقط، يعني وما دون هذا فهم ماذا؟ ليسوا بعلماء، لا، ولا علم لهم ولا إحاطة علمية، لا، وإنما نقول علمهم وسعتهم العلمية تبدأ من الجانب الديني من الحلال والحرام إلى أن تتوسع الدائرة لتشمل كل الدنيا بكل مرافقها. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، تتوسع الدائرة لنقول أن علمهم وأن سعتهم العلمية تشمل دار الدنيا بكل ما فيها إلى أن تصل إلى عالم البرزخ، تتسع أكثر فنقول إلى عالم الرجعة، يتسع المدار إلى أن نقول أن علمهم يسع عالم القيامة. هذه التي الآن الذي أريد أن أبينه هذا المعنى، إن شاء الله واضح المعنى. الآن ركز على هذا المعنى، أما سعتهم العلمية فيما يرتبط بالحلال والحرام وشؤون الدين، أقول هذا لا إشكال فيه، وإنما نقول أيضا نؤكد في نهاية البحث على هذه النقطة، لكن أريد أن أقول وأعمق البحث على أن سعتهم العلمية أكثر من هذا. أنا أتعجب الآن حتى تكون الصورة واضحة، نتعجب من بعض من ينتمي لمدرسة أهل البيت عندما تقول له أن الإمام الباقر أو أن الإمام الجواد عليه السلام صاحب الذكرى بأبي وأمي كان يجيب على تلك الأسئلة الفقهية كما تعلم الحادثة واضحة في مجلس واحد على مجموعة الأسئلة التي كانت تثار في ذلك المجلس، وأجاب عليها الإمام بكل تفصيل أكثر مما توقع السائل. والآن البحوث العلمية جزا الله العلماء في بحثهم، إن لم أقول أنها على هذه الرواية وإلا فإنها من أعمدة الروايات التي يعتمدون عليها في التفاصيل المرتبطة بأعمال الحج ومناسك الحج وما يرتبط بهذه المسألة. إذن تقول له المعنى، يقول لك لا هذا بعيد جدا، أكثر من هذا، يعني في مجلس واحد يجيب يقول لك لا بعيد جدا، أكثر من هذا عندما تقول له أن الإمام الكاظم عليه السلام كان، وهذا ليس من خصوصية الإمام وحده وإنما هذا من خصوصية المقام، هذا معنى دقيق، ها، من خصوصية المقام، يعني هذا إذا ثبت لواحد فهو ثابت لمن؟ للجميع على حد واحد، يعني مو تقول يلا وش الدليل على هذا المعنى في ذلك الإمام، لا، نقول هذا ثابت لثبات المقام فيهم. عندما تقول له أن الإمام الإمام الكاظم عليه السلام كان يتكلم مع كل أناس بلغتهم، يقول لك هذا ضرب من الغلو والعياذ بالله، شلون يتكلم لكل الناس بلغتهم؟ يعني الأعاجم بلغتهم، الهنود بلغتهم، كل أناس كل حضارة بلغتها، وكما يقول العلماء يتكلم بلسانهم مو فقط يعني اللغة المادية الألفاظ المسموعة، لا، بل أكثر من ذلك، يتكلم بلغتهم يعني بمفاهيمهم بحقائقهم بعلومهم، فكأنه واحد منهم. يقول لك لا والعياذ بالله هذا ضرب من الغلو. تقول له هذه السعة العلمية في الدين، يقول لك لا هذه تحتاج إلى أعمار، تحتاج إلى سنين، تحتاج إلى وقت مديد، فكيف تثبته للإمام عليه السلام وهو ابن 6 سنوات 7 سنوات كما في الإمام الجواد عليه السلام 9 سنوات أو 7 سنوات؟ هذا بعيد جدا والعياذ بالله. أقول لهم إذا كان هذا المستوى، شوف الخطوط البحث وين، إذا كان هذا المستوى من علمهم عليهم السلام قد صنفتموه والعياذ بالله من ضرب من الغلو، فكيف لكم أن تتحملوا أن علمهم يسع عالم القيام، يسع عالم البرزخ، ليصل إلى عالم الرجعة، إلى أن يصل إلى عالم القيامة؟ وهذه الخطورة. الآن وضحت النقطة وخطوط المعنى. قد يسأل سائل ويقول، حتى لا نطل عليكم، نعطيكم جوهر البحث شوي نضغط أكثر حتى ما نطول، قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا المدعى؟ قد يقول قال هذا مدعى مو صح، وين الدليل؟ ولكن نحن قلنا ماذا؟ هذه حقيقة مو مدعى. قد يقول قائل ما هو الدليل على هذه الحقيقة؟ ما هو الدليل على ما تقولونه وتثبتونه للأئمة عليهم السلام من سعة علمهم إلى كل هذه العوالم؟ أنا أعطيك الآن الجواب، لكن قبل الجواب أعطيك هذه الرواية حتى تعرف عظمة الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام عندما يتكلم عن تلك العوالم أو يتكلم عن تلك العلوم الغريبة والعجيبة أيضا في دار الدنيا، يقول أحد الأئمة عليهم السلام، ولعله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وإن كانت الرواية مروية عن أكثر من إمام من أئمتنا، يسأل ليش هذا الجواب الفوري عن كل سؤال؟ شنو هالبديهة عندكم؟ شنو السرعة في الإجابة على كل سؤال في كل فن؟ واحد عنده شوية انبهارية لو لا؟ احنا الآن عند فقهاء نقول له إذا نقعد تحت علماء كبار أساتذة كل ما تسأل السؤال يجيب، يقول سبحان الله شنو هالإحاطة العلمية عنده، ما في شاردة وردة إلا عنده. هذا أعطوها صورة أكبر وأضخم لمن؟ للإمام عليه السلام. يقول لك كيف لكم ذلك أن تجيبوا على كل سؤال بالبديهة أو بحالة من السرعة؟ الإمام عطى قاعدة، من خلال هذه القاعدة نعرف الجواب على شنو، على السؤال. يقول له نجيبكم كجواب أحدكم عندما يسأل كم إصبع في يده. يعني هذا المضمون الرواية العظيمة. شفتوا إذا واحد كف أمامه وتسأل تقول له كم إصبع في يدك، بعد يحتاج تأمل، يحتاج راجع مراجعة، يحتاج تدبير. لو سيدي يقول لك 5 أو 4 أو 3 بحسب الأصابع الموجودة في يده، ويتكلم لك بتفاصيل دقيقة عن يده، ليش؟ لأنها حاضرة عيانا عنده. الإمام عليه السلام يقول نجيبكم عن كل هذا كإجابة أحدكم وكفه أمامه. نرجع للسؤال، ما هو الدليل على هذه السعة العلمية لكل الآفاق ولكل العوالم؟ احنا دار الدنيا ما نتحمله، نقول الامام يعلم بكل هذا. بعض الناس عندهم غلو، لا احنا ما نقول غلو، هذا كله ثابت، بل نعمق الى كل تلك العوالم. انا اعطيكم دليل واحد والا الادله كثيره، لكن دليل واضح وبين ومحكم بحيث ما نحتاج فيه كلام طويل، هو هذا الكلام. الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. صلواتكم كلش باردة. الثالثة أعلى منها. يعني المفروض احنا اول ايام نصير حالة من النشاط الحيوية، مو توكم اول ايام لازم شوية نشاط ان شاء الله. الرواية عن النبي لا فيهم بركة ان شاء الله، هالعدد الحمد لله فيهم الخير. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله المستفيضة المتواترة الصحيحة عند الفريقين، قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث من الأحاديث المظلومة كما يذكر أهل التحقيق. ليش؟ لأن فيها من المطالب والمعاني والأسرار إلى الحين ما انفتحت، بعدنا نتلوها تلاوة عابرة من دون تعمق في أسرارها. ما يهمنا في هذه النقطة الآن، إني شوف تأمل كل فقرة فيها معاني، إني تارك فيكم الثقلين حتى يردا. الآن من هو التارك ومن يردا عليه؟ من هو التارك؟ النبي. يعني عند تأمل النبي صلى الله عليه وآله عند من الهيمنة ما على القرآن وعلى أهل البيت، يقول إني تارك فيكم الثقل وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني أنا الأول في كل القضية، هذا مقام عظيم. لكن أنا عندي الآن في هذه الفقرة وإنهما لن يفترقا، شنو معناها؟ لها معاني متعددة. أنا أعطيك المعنى المهم لما يتناسب مع البحث. من المعنى المهم معناها هذه القاعدة، احفظوها، وهو أن كل مقام وكل وصف ثبت للقرآن الكريم يتعين أن يكون ثابت لأهل البيت. قد تقول ما هو لماذا هذه لابدية؟ أعيدها، كل مقام ثبت للقرآن لابد أن يثبت لأهل البيت. لماذا؟ ليش؟ حاضرين عندكم؟ وإنهما لن يفترقا لهذا السبب. وإنهما لن يفترقا يعني إذا ثبت للقرآن أنه تبيان لكل شيء، مثلا هذه صفة ثابتة للقرآن ولم تكن موجودة في روايات أهل البيت وليست موجودة في أهل البيت، افترق القرآن عن أهل البيت لو ما افترق، وش تقولون؟ افترق، يعني القرآن في هذه الصفة افترق عن القرآن عن أهل البيت. يقول النبي وإنهما لن يفترقا، وضحت الصورة؟ وإنهما لن يفترقا يعني كل ما ثبت للقرآن ثابت لأهل البيت، وإلا يستوجب ذلك الافتراق وعدم الاتحاد بينهما، وهذا والتالي باطل، فيكون لابد من اتحادهما في كل شيء. الآن حتى نوصل للنتيجة، من مقامات القرآن إخبار وإعطائه المعلومات الغزيرة العميقة فيما يرتبط بوين؟ بعالم القيامة. لولا القرآن أصلا، من معاجز القرآن، من أدلة أن من الأدلة على أن القرآن من الله وليس من أحد من عند أحد، هو هذه الملاحم الغيبية التي يحدث بها القرآن الكريم. إنزين، إذا كان القرآن يحدثنا عن الجنة وعن نعيمها، ويتحدث لنا عن النار والعياذ بالله وعن ألوان العذاب فيها، تدقيق عظيم. ها، أهل التربية والأخلاق يقولون القرآن جاء بآية تبين لك مستوى التفنن في العذاب في يوم القيامة كلما نضجت. أعوذ بالله، تفنن، لا مو تشفي والعياذ بالله، وإنما هذا ما يستحقه. كلما نضجت جلودهم حالة الاستمرارية جراء الأعمال والعياذ بالله. هذه إخبارات عن ذلك العالم، عن القيامة ما فيها، شؤون عن ذلك العالم، عن شؤون ذلك العالم، عن وظائف النبي صلى الله عليه وآله في ذلك العالم، الشاهد أنه الشاهد في ذلك اليوم. واضح المعنى؟ يعني القرآن عند هذه السعة العلمية إلى ذلك العالم إلى ذلك اليوم. إنزين، إذا ثبت هذا للقرآن فماذا يتعين؟ ويا لولا يتعين أن يكون هذا الوصف ثابت لأهل البيت عليهم السلام، فعندهم من السعة العلمية ما يشمل أو ما يشمل أفق عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. هذا معنى مهم جدا. ها، حتى لا نطيل، نأتي الآن للبعد الثاني. الآن ما نتكلم عن عالم القيامة، هذا يحتاج بحث يحتاج بحث مستقل جدا، لكن حتى أبين لك السعة العلمية، هذا البحث المهم هو هنا، وهو إثبات السعة العلمية لذلك العالم ولتلك العوالم. نقول الآن ما يرتبط بدار الدنيا، الآن حتى تكون البحث في جنبه عملية واضحة وتعرفون أثر أهل البيت حتى في دار الدنيا. الآن في دار الدنيا علوم أهل البيت لها ذلك الاتساع لو لا؟ علومهم محدود أو أنه حالة متجددة كما في وصف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وصف عظيم في الزيارة المعروفة بآل ياسين، زيارة الإمام الحجة، يقول السلام عليك أيها العلم المنصوب. الله أكبر، دلالة، يعني وين ما تولي أينما تذهب فهناك دلائل، هناك علامات. السلام عليك أيها العلم المنصوب، وبعد والعلم المصبوب. أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب المتجدد لا يقف. هذا ما يرتبط بدار الدنيا، أقول ما يرتبط بدار الدنيا وما يرتبط بتلك العوالم. أنا أعطيك الآن نموذج واحد، مثال واحد فقط والبقية عليكم، كيف أن البشرية في هذا الزمان في هذا الوقت في رجوع ولجوء لأهل البيت عليهم السلام وإلى علومهم بنحو قهري لا اختياري. أنا وأنت بحمد الله لا رجوع عليهم شنو بنحو اختياري لاعتقادنا بهم، لكن بعض الناس لا، لأنهم ما يريدون يعترفون بأهل البيت، لا يعترفون، لكن واقعهم والحاجات الملحة عندهم تلجئهم إلى أن يأخذوا من أهل البيت بنحو قهري، وإلا إذا ما يأخذوا من أهل البيت ما عندهم سبيل آخر. وضحت الصورة ولا لا؟ صورة مهمة عظيمة. ها أعطيك مثال واحد، كيف أن هناك اللجوء، هناك اضطرار، هناك حاجة ملحة لأن تأخذ البشرية عن أهل البيت. هذا المثال، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بالله مو علاقة فطرية، علاقة فطرية وجدانية، يلتجئ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. أسألكم كيف للإنسان أن يخاطب الله؟ خب ما تكون علاقة جامدة، لابد أن تكون شنو فيها حيوية ونشاط وتوجه. هذه العلاقة من الذي يتكفل ببيانها؟ كيف للإنسان أن يخاطب الله؟ أعطيك مثال، أنت الآن إذا عندك حاجة لوزير لملك لفلان لفلان، أي اعتبار مادي، هذه كلها اعتبارات مادية، كلها ألقاب مادية اعتبارية لا قيمة لها. المالك الحقيقي هو من؟ هو الله. لكن الآن بالعرف الوضعي والقانوني، إذا عندك حاجة أو خطاب تريد ترفعه إلى جهة رسمية، مو تحتاج إلى أدب معين في الخطاب، وتحتاج إلى كلمات خاصة وإلى آداب ومراسيم خاصة، بل أكثر من ذلك قد تتكلم بكلام أو تكتب كتاب يؤدي بك إلى السجن. ليش؟ لأنك تعديت في كلامك على الجهة التي تريد منها الحاجة، لا تحتاج لترتيب، تحتاج لتنظيم في خطابك مع تلك الجهة، وإلا تؤدي بك شنو إلى الهلاك والعياذ بالله. هذا المعنى نقربه في العلاقة الحقيقية بين العبد وبين الله، كيف تخاطب الله؟ عندنا حوائج دنيا، حوائج معنوية، حوائج روحية، كيف نرفعها إلى الله؟ هذا الخطاب الذي نرفعه إلى الله عبارة أخرى عن الدعاء. هذا الخطاب الرسمي، تأمل ها، الخطاب الرسمي والكتاب المختوم بين العبد وبين الله هو عبارة أخرى عن من؟ عن الدعاء. كيف تخاطب الله؟ كيف تدعو الله؟ قد تدعو الله والعياذ بالله فيوقعك دعاؤك والعياذ بالله في الشرك، في التعطيل، في التجسيد، تتصور أن هناك جسد والعياذ بالله، أو تسيء الأدب مع الله، فمشكل الإنسان يكون بوحده يخاطب الله، مشكل. وضحت الصورة؟ كيف نخاطب الله؟ ليس هناك من جهة استطاعت أن تخاطب الله وأن توجد العلاقة الرسمية الدقيقة المحافظة على آداب العبودية بين العبد وبين الله إلا أهل البيت عليهم السلام. هذا الدعاء إلا احنا عندنا كنز عظيم وما احنا مكتلثين به. هذا الدعاء العظيم الذي يمثل يعني حالة من الجوهرة العظيمة التي نملكها، ولكن للآن ما في استغلال واضح لها. كيف نخاطب الله هذا الدعاء؟ أتحداكم الآن ترجعون إلى كل البشرية، لكل المذاهب، إذا وجدتم خطاب رسمي يليق بالعبد مع الله غير أهل البيت. يلا أنتم الحمد الآن بحمد الله عندكم خبرة بالإنترنت بالمواقع، ادخلوا عليه وشوفوا. ما عندهم. وين الاضطرار؟ تم وين الاضطرار؟ هنا الاضطرار، اضطروا إلى أن يرجعوا إلى أهل البيت ويقتبسوا من أدعيتهم، يقتبسوا من مناجاتهم، يأخذوا من ذلك النور فيجمعونه بتعبيرنا في كوكتيل، في كتاب أسموه ما أدري اسمه، دعاء الجامع، دعاء الشامل، موجود الآن، موجود هذا الكتاب، لو ترجع إليه إما تبديل ضمائر أو لا، فقرات موجودة كاملة إما من الجوشان وإما من دعاء أبي حمزة الصومالي وإما وإما وإما، أو بتبديل الضمائر أو تقديم وتأخير. وضحت اللجوء في وين والاضطرار اللي أهبت في وين؟ في هذا المعنى. ما عندنا خطاب رسمي يليق بالله أو يليق بالعلاقة بينك وبين الله إلا هذا النور من محمد وآل محمد. فهم النور صلوات الله عليهم أجمعين. نحن علم، نحن خزان علم الله، نحن تراجمة وحي الله. كلمة عظيمة لبعض العلماء يقول: لو أن الأمة رجعت إلى ما عند أهل البيت عليهم السلام لما احتجنا إلى هذه الشعارات. هل نحتاج إلى دين جديد؟ هل نحتاج إلى تقنين جديد؟ كل هذا ما نحتاجه لو رجعنا لما عند أهل البيت، فعلمهم عظيم وبحرهم عميق، لكن يحتاج إلى غواص، يحتاج واحد عنده همة وعنده اعتزاز ليرى عظمة ما عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا أقول لك الغير عارف ما عند أهل البيت، وإلا المعتصم علي ما علي من لعان الله حكام بني العباس، المعتصم ليش هالحالة الاضطرارية التي وصل إليها من وجوب التصفية الجسدية للإمام؟ ليش؟ ما عنده شارة، يعني ما عنده خيار آخر أن يبقي على الإمام، مشكل يبقي على وجود الإمام الذي ينادي بأفضليته، ينادي بأهليته، ينادي بأحقيته، يرى الناس علومهم، ما في حل إلا أن يجعلونهم مرجعية لهم في الحياة والدنيا، في الحياة والدين والدنيا. هذا عمق أهل البيت صلوات الله عليهم. لذلك الإمام صلوات الله عليه أخذ من المدينة إلى بغداد، والإمام يعلم. لذلك الرواية تقول: سلم مواريث النبوة والإمامة إلى ولده الهادي عليه السلام. لما أن تبين له الحال أنه بأبي وأمي راحل من دار الدنيا، تأمل في الإمام صلوات الله عليه، إمام شباب تراها، كم عمر الإمام؟ في الروايات 25 سنة، شباب في عنفوان الشباب وفي دار غربة، لو الإنسان يتأمل في كل أبعاد هذه المأساة تراها عظيمة. والمعاناة من أقرب الناس إلى الإمام شخصا، مو أقربهم روحا، لا، زوجته قدمت له ذلك السم. رواية تقول في عصير الإترنج، رواية تقول في عنب الرازقي. فلما أن أكل الإمام منه صلوات الله عليه حس من فيه إلى سرة من يقطعها بالسكاكين أو يجرحها بالمواسي. الرواية تقول اصفر لون بدنه. متأمل لولا صار يتقلب بأبي وأمي من شدة السام. أقل قلبك بهالمصيبة ها. الإمام لشدة السم الذي وقع عليه صار يطلب الماء، يريد أن يبرد عن أمعائه، فما حصل من يعطيه الماء. التفت إلي يا عدوة الله قتلتيني. والله ليرمينك الله ببلاء لا ينستر وبعقر لا ينجبر. فغضبت الملعونة وخرجت من الدار وأخرجت الجواري. متصور لولا وكان الإمام وحيد في ذلك في تلك الدار. غريب. وكان يطلب الماء يستسقي الماء فلا يجد من يسقيه، وكان يتجرع حرارة السموم في بدنه. الرواية تقول فقضى الإمام نحبه مسموما غريبا عطشانا، وظلت جنازته ثلاثة أيام تسهرها الشمس بحرارة. ذكرتون الحسين أشوفها، ذكرتون الحسين أشوف، شابه الإمام الجواد جده الحسين في هذه الخصال. غريب، عطشان، وحتى السموم لأن ما وقع في قلب الحسين كان مسموم. وبقي الإمام بأبي وأمي ثلاثة أيام. أقول سيدي مولاي يا باب المراد، سيدي مولاي يا سيدي مولاي يا محمد الجواد، شابهت جدك الحسين ثلاثة أيام، لكن سيدي رأسك على جسدك، ثيابك على بدنك. تتحمل ولا سيدي أعضاؤك ما رضت بالخير. سيدي مولاي ما مثل بجسدك. أعظم أعظم ها. سيدي مولاي ما سمعنا أن أختا لك ضربت بالصياط. ولكن زينب عند جسد الحسين وهي تنادي يا خايب خل اخويا حسين ساعة. انت بكيفك بعد، يا خايب خل اخويا حسين ساعة.
غمض له ومد يد للموت باعه.
هذا البيت قاسي ها.
هذا البيت قاسي ها.
تحب حسين، تحب حسين وتقلب لجرحايا، ولأن الشمر يوكزها برمحا. دقومي زينب دقومي لا أذبحك فوق ذبحايا، وخليها صوايح مستوية هي، وسويها صوايح مستوية. ظل الإمام بأبي وأمي، يلا نبعث التعزية لصاحبة العزاء فاطمة. ويا إلولا نبعث بالتعزية مولاتي فاطمة. ثامن أولادك مات يا زهرة الحزينة، وجسمه يا زهراء بالسموم موزعينه.
يلا أصواتكم،
ليتش حضرتينا عقب ما غمض عينه، وحده يلوج بحجرته عند المنية. ما حد حضر عنده يا زهراء من الأحباب، وحده يلوج بحجرته مغلوقة الباب. وجسمه يا زهرة من سموم تفتت ذاب، ما حد حضر عنده وسقى قطرة ميه. ماتت أولاديك يا بتولة تشحب الروح.
وين أصواتكم؟
مسموم هذا وذاك يا أم حسين مذبوح. وانتي عليهم يا بتولة ناصب النوح، ليل ونهار وفي صباحك والمسيح. شبان يا ام حسين وغصون الرطيبة، شبان يا ام حسين وغصون رطيبة، ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة. وانتي عليهم يا وانتي عليهم ناصبة ولابسة ثوب المصيبة، وقلبك مجرح يا بنت خير البرية.